والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذه دروس مختصرة في شرح الأربعين النووية التي سيأتي التعريف بها بعد قليل، والأخوة قد فرضوا لها 6 أسابيع رجاء أن يتسع هذا الوقت لشرحها كلها، وما أدري حقيقة هل سيتسع الوقت لشرح هذه أو إنما يكون لبعضها. وعلى كل، نحن أمام اليوم أمام تجربة، كنت بودي حقيقة أن يتاح في الدرس كثير من المشاركة من الإخوة الطلاب في محاولة الاستنباط من الأحاديث، لأن هذا هو الشيء الذي يمكن أن يكون مفيدا جدا لطلبة العلم، لكن لعلي أكتفي بأقل القليل من هذا. حينما أذكر بعض الفوائد أحاول أن أشرككم في استخراج هذه الفائدة من الحديث الذي نحن بصدده. نبدأ على بركة الله عز وجل ونقرأ مقدمة الإمام النووي رحمه الله لهذا الكتاب الجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فينعقد هذا الدرس في يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة من عام 1431 للهجرة النبوية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، ضمن الدروس التأصيلية 3. قال الإمام النووي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآله وكل سائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات ومن روايات منوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن
وأبو نعيم
وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي وإسنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
هذه مقدمة الإمام النووي رحمه الله. وننبه في بداية هذه 40 على جملة مسائل أو جملة مقدمات. أما المقدمة الأولى فهي تعريف موجز بمؤلف هذه 40، هو الإمام يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسن الحزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا، علامة الفقه والحديث. ولد رحمه الله في نوى من قرى حوران في سوريا، وكان ذلك في 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي 676. وله مؤلفات كثيرة جدا، من أهمها وأنفعها شرحه للمهذب المجموع، وكذا كتاب روضة الطالبين في فقه المذهب الشافعي، كما شرح صحيح الإمام مسلم في شرحه المعروف المنهاج، وهو إن كان شرحا مختصرا إلا أنه مليء بالفوائد جدا. ولهذا وقفت على بعض من ترجم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أنه قال إن الشيخ قرأ شرح الإمام النووي أكثر من 60 مرة، وهو شرح نفيس وغني بالفوائد وبعيد عن التطويل والخلافات الكثيرة التي تساق في كتب الشروح. وله كتاب تهذيب الأسماء واللغات في بيان بعض الألفاظ التي ترد في الأحاديث. مدحه أهل العلم بالتقوى والورع، ومن أجمع الكلمات فيه قول السبكي: كان يحيى، أي الإمام النووي، كان سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا لم يبالي بخراب الدين لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتونا وأسماء رجال ولغة وغير ذلك. ذكر عن شيخه يوسف ياسين بن يوسف الزركشي ذكر قصة فيها عظة وعبرة يا إخوان لطالب العلم. يقول هذا الشيخ: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى بلدته التي ولد فيها والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم إياه على اللعب ويقرأ القرآن في تلك الحال. قال: فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت له: يرجى أن يكون هذا الصبي أعلم أهل زمانه وأزهده وينتفع الناس به. فقال لي: منجم أنت؟ يعني تدعي علم الغيب؟ منجم أنت؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلال. هذه 40 النووية أصل هذه أحاديث جمعها الإمام ابن الصلاح وسماها الأحاديث الكلية كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذه الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح كانت تبلغ 29 حديثا. ثم إن النووي أخذ هذه 29 وزاد عليها حتى بلغت 42 حديثا. كم زاد عليها؟ 13 حديثا. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في المقدمة التي سمعتموها قبل قليل أن هناك أحاديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد من طرق كثيرة متنوعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية: وقيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. لكن هذه الأحاديث التي فيها الترغيب في تصنيف 40 حديثا قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وإذا كان كذلك فما الذي دعاه إلى تصنيف هذه 40؟ وقد كان هذا الحديث فيها ضعيف. قال: إن الذي دعاه هو الذي دعا من قبله من أهل العلم، فإن أهل العلم السالفين قد ألفوا أيضا في 40، فمنهم من روى 40 في الجهاد، منهم من روى 40 في أصول الإسلام، منهم من روى 40 في الترغيب والترهيب. أما الأمر الثاني فهو أن هذه الأحاديث وإن كان مدارها أو إن كانت رجوها أنها ضعيفة، لكن أهل العلم يروي عن الحديث الضعيف إذا كان ذلك في فضائل الأعمال، لأن العامل بهذا الحديث الضعيف إن كان الحديث قد صح وقد حصل له من الأجر ما تمناه ووقع ذكره في تلك الأحاديث، وإن لم يكن له وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيف صحيحا فإنه لم يعمل شيئا يضره في دينه، بل الاشتغال بالعلم من صالح الأعمال وأجلها عند الله عز وجل. وعلى هذا فإن جمع هذه الأحاديث يمكن، بل هو داخل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ليبلغ الشاهد الغائب، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فوعاه فبلغه. فالذي يجمع الأربعين يدخل في عموم هذه الأحاديث. ثم جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله وأتم هذه إلى 50 حديثا، لكن الاسم الآن المشهور والمتداول هو 40 النووية، وهي في الحقيقة حينما ألفها النووي لم تكن 40، وإنما هذا من باب التغليب، فهي 40 لكن حقيقتها أنها 42 حديثا، وأصلها للإمام أبو عمرو بن الصلاح، وأتمها ابن رجب فبلغت 50 حديثا. قد شرط الإمام النووي رحمه الله في مقدمته كما سمعتم أن لا يذكر فيها إلا ما هو حديث صحيح، إلا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله قد انتقد بعض هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله كما سيأتي. هناك إحصائيات يسيرة تعطينا صورة مجملة عن هذه 40 أو عن هذه 50. هذه الأحاديث منها ما هو متفق عليه قد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذه الأحاديث تبلغ 16 حديثا، ومنها من فرد به البخاري عن مسلم وهذه 5 أحاديث، ومنها من فرد بها مسلم عن البخاري وتبلغ 13 حديثا. الأحاديث التي حكم عليها الإمام النووي رحمه الله في كتابه 8 أحاديث، والأحاديث التي نقل عن غيره من أهل العلم الحكم عليها 6 أحاديث، وقد تعقب أو حكم الحافظ ابن رجب على 14 حديثا، وتعقب الإمام النووي فيما ذكره من الأحاديث أو ما ذكره من تصحيح لبعض هذه الأحاديث. الحديث الأول تفضل.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو
ابن بردزبة
البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا الحديث وهو أول حديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث جليل عظم أهل العلم شأنه وتحدثوا عنه كثيرا. الكلام سيكون في جملة مسائل، أما المسألة الأولى فالحديث مخرج في الصحيحين، خرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث يذكر مثالا للحديث الغريب لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يصح عن عمر بن الخطاب إلا من رواية علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة بن وقاص الليثي إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يصح روايته عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع كبير، حتى قال بعض أهل العلم إنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ما يزيد على 300، فهو حديث غريب في أوله أي من قبل الصحابي، ثم هو مشهور في آخره من حيث عدد الرواة الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الحديث جاء بألفاظ حاصلها 5000، جاء بلفظ إنما الأعمال بالنيات، بلفظ الحصر إنما وجمع الأعمال وجمع النيات، إنما الأعمال بالنيات، وجاء في رواية إنما الأعمال بالنية، فجاء بأداة الحصر إنما وبجمع الأعمال وبإفراد النية، وهذه عند البخاري رحمه الله ومسلم والترمذي والنسائي، وجاء في رواية بدون لفظ الحصر الأعمال بالنية، وفي رواية العمل بالنية، وفي صحيح ابن حبان الأعمال بالنيات بحذف إنما. حاصل هذا أن الروايات جاءت إما بالحصر وإما بعدم الحصر، جاءت بلفظ إنما الأعمال وجاءت الأعمال، وبلفظ الحصر جاءت بالجمع وجاءت بالإفراد، إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنية، أو إنما العمل بالنية، إنما الأعمال بالنية، وبدون حصر جاءت العمل بالنية والأعمال بالنيات والأعمال بالنية. المؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه بهذا الحديث، وقد كان السلف يبتدئون مصنفاتهم بهذا الحديث، وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الأذكار أن السلف كانوا يبدأون بمصنفاتهم بهذا الحديث، كما فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وسبب ذلك أنهم يرجون ببداءتهم بهذا الحديث أن تكون لهم نية صالحة في ذلك العمل الذي هو من أجل الأعمال وهو العلم، فكأن من يكتبه يسأل الله عز وجل أن يجعل له نية صالحة في هذا العمل، ولهذا يبتدئ كتابه بهذا الحديث. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا بدأت في أول باب منه بهذا الحديث. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. ولهذا ابتدأ كثير من أهل العلم كما فعل عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة، بدأه بهذا الحديث، والسيوطي في الجامع الصغير، وابن حمزة الكناني في البيان والتعريف. هذا الحديث عظم أهل العلم شأنه كبيرا، حتى قال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أشبع وأغنى وأجمع وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقال الإمام الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب العلم. وذكر الإمام النووي أن هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وتستنبط منها الأحكام. وقد جعله بعض أهل العلم تعظيما له أنه يمثل ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. جاء عن الإمام أحمد وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وعن علي بن المديني وعن أبي داود والترمذي والدارقطني أنهم قالوا إن هذا الحديث ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه. هذا التمثيل بالثلث قالوا إنك إذا تأملت في العبد وجدت أنه يكتسب الأعمال إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، فالنية أحد هذه الأقسام الثلاثة، بل النية أرجح هذه الأقسام الثلاثة. وجه رجحان النية على أعمال الجوارح وعلى أعمال اللسان أن أعمال الجوارح وأعمال اللسان محتاجة إلى النية، والأمر الثاني أن النية بنفسها قد تكون عبادة مستقلة، ولهذا جعل الله عز وجل للذين عزموا على الجهاد ولم يتيسر لهم أنه أن لهم أجر المجاهدين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه كونه ثلث الإسلام. وهناك وجه آخر روي عن الإمام أحمد أن سبب وصفه بأنه ثلث الإسلام أن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فهذا الحديث هو ضابط أعمال القلوب، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ضابط أعمال الجوارح، وحديث الحلال بين والحرام بين ضابط أعمال المعاملات بين الناس. إنما الأعمال بالنيات. اختلف أهل العلم في كلمة إنما، هل هي تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تفيد الحصر، تفيد الحصر من حيث اللفظ وتفيد الحصر من حيث المعنى. فإذا قلت إنما قام زيد يعني لم يقم أحد ممن كان جالسا إلا زيد، وسبب ذلك الحصر. قالوا إنك إذا أردت أن تؤكد شيئا أتيت بأداة التأكيد إن، أنت يمكن أن تقول قام زيد، لكنك إذا أردت أن تؤكد قلت إن زيدا قد قام. فإذا أردت أن تزيده تأكيدا أتيت بماء النافية فقلت إنما قام زيد، فهي تأكيد بعد تأكيد، ومن هنا أفادت الحصر. لكن الحصر هنا لا يرتبط برواية إنما فقط، لأن الحديث سبق معنا قبل قليل جاء بلفظ الحصر بلفظ إنما، وجاء بلفظ الأعمال بالنيات والعمل بالنية. فهل الحصر أيضا يرد حتى على روايات العمل بالنية والأعمال بالنيات، أو لا يرد الحصر إلا على رواية إنما؟ الحصر أيضا واقع حتى على رواية الأعمال بالنيات والعمل بالنية، وسبب ذلك أن الأعمال هي الجنسية للاستغراق، فكأنه يقول الأعمال كلها لا تكون إلا بنية، أو الأعمال كلها منحصرة في النية، وهذا هو معنى الحصر. أكتفي بهذا القدر من لأنه في كلام كثير بين أيضا علماء اللغة وبين الشراح في إفادة هذا اللفظ للحصر أو عدم إفادته. الأعمال المراد بها الصادرة من المكلفين، وعلى هذا يدخل في الأعمال أول ما يرد إلى الذهن وهي أعمال الجوارح من اليدين والرجلين واللسان، وكذلك أعمال القلوب. الأعمال بالنيات، فلفظ الأعمال شامل للأعمال التي هي أعمال الجوارح وعمل اللسان وهو القول وعمل القلب كما في الخشية والتوكل والإنابة والصبر ونحو ذلك. فالأعمال كلها إنما تكون بالنيات. الأعمال بالنيات ما معنى هذه الجملة بالنيات؟ قيل فيها معنى، يعني المعنى الأول الأعمال بالنيات أي الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، لأن بالنيات جار ومجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى متعلق مقدر، فالتقدير الأعمال صحيحة، الأعمال معتبرة، الأعمال مثاب عليها بالنيات. وعلى هذا فالأعمال هنا المراد بها الأعمال الشرعية، أي من عمل عملا لم يصح ذلك العمل ولم يعتبر ولم يثب عليه إلا إذا كان بنية، وهي النية التي بمعنى الإخلاص، والنية لإرادة ذلك العمل الشرعي. ولهذا قالوا ما لا يفتقر من الأعمال إلى نية فإنه يصح وإن لم يكن معه نية، كأن يرد الإنسان شيئا اغتصبه، أو أن يرد شيئا سرقه، أو أن يقضي دينا كان عليه، لا يشترط فيه أن يكون بنية. وعلى هذا فالأعمال بالنيات أي الأعمال الشرعية معتبرة وموزونة بحسب نية فاعلها. المعنى الثاني قال بعض أهل العلم الأعمال عامة، كل عمل شرعي أو كان من الأعمال المباحة أو حتى لو كان عملا غير جائز، الأعمال ما تقع من العاملين إلا بنية، ما في إنسان يعمل دون أن تكون له نية. الأعمال بالنيات، وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين كابن جرير وأبي طالب المكي، وقال الحافظ ابن رجب إنه ظاهر كلام الإمام أحمد، أي اللفظ هنا يشمل كل عمل. وهذا تقرير لشيء في وجود الناس، أن الناس لا تقع منهم أعمال إلا وهم ناوون لها. ومن هنا تأتي المؤاخذة للإنسان حينما يعمل عملا فيدعي أنه لا يستحق العقوبة، فيقال إنك لم تعمل ذلك العمل إلا وقد نويته، ويغتفر حين ذلك حينما يقع العمل من الإنسان سهوا أو غلطا أو إكراها أو نحو ذلك، لأنه لا تكون معه نية. إذا كان كذلك الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، على التفسير الأول ماذا سيكون معناها، وعلى التفسير الثاني ماذا سيكون معناها؟ إذا قيل بالمعنى الأول الأعمال بالنيات صحيحة ومعتبرة، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مقدار ثوابه على ذلك العمل الشرعي بمقدار نيته، لأن النية ليس بالضرورة دائما أن تكون كاملة، حتى في العمل الشرعي قد يقع للإنسان نية في عمل شرعي، كذلك الإنسان الذي يقوم يصلي، فإذا رأى من حوله من يراقبه حسن في صلاته، فهذا عمل عملا بنية، لكن لن يحصل له إلا ما وقعت النية فيه خالصة وكاملة. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بالنيات صالحة ومعتبرة، ومقدار ثوابها الذي يحصل للمكلف وبمقدار ما وقع فيها من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالجملة الثانية هل هي مؤسسة أو مؤكدة؟ ها؟ مؤكدة ولا مؤسسة؟ كيف مؤكدة؟ إذا كانت مؤكدة معناها أنها لا تفيد معنى جديدا، وإذا كانت مؤسسة فمعنى أنها تفيد معنى جديد، وعلى هذا يقال إنها مؤسسة. وبعض أهل العلم قال إن هذا من باب التأكيد، والتأكيد قد يحتاج إليه، وخاصة في مثل هذا المقام الرفيع، لأنه ليس التأكيد يكون لغو، بل التأكيد مطلوب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا قال الشيء أو القول قاله ثلاثة ولا لا؟ هذا من باب التأكيد، فالتأكيد له معنى، لأن الشيء إذا أؤكد كان وقعه في النفوس أكثر والاهتمام به أشد. وعلى القول الثاني الأعمال بالنيات، أي كافة الأعمال بالنيات، كافة الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، أيضا هذه جملة مؤسسة، بل هذا أظهر. أعمال النيات، أعمال الناس عامة ما تقع إلا بنية، لكن الثواب إنما يقع بالنيات الشرعية، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية هي قصد العمل، فإذا قصد الإنسان العمل فإنه يقال فيه إنه قد نوى. قال الإمام الحافظ بن رجب: النيات محتاج إليها في موطنين. الموطن الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع، كيف يمكن التمييز؟ بالنية. الأمر الثاني النية يراد بها تمييز المقصود بالعمل، وهو الله عز وجل وحده، فإن الإنسان يمكن أن يعطي ويكون قصده وجه الله عز وجل، ويكون قصده وجه الله عز وجل، ويمكن أن يتصدق ولا يريد كذلك. على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن النية يراد بها تمييز ما أريد به وجه الله عز وجل عما أريد به أعراض الدنيا، والنية يراد بها تمييز العبادات المتشابهة عن بعضها البعض. ولهذا استظهر بعض أهل العلم أنه إذا كان العمل مما لا يقع في الوجود إلا عبادة، لم يحتج إلى نية التخصيص، كما قاله ابن عبد السلام، قال: الذكر، التسبيح والتهليل وقول لا إله إلا الله، هذه أذكار، هل يطلب من صاحبها أن يستحضر النية فيها؟ لا، لأن أصلا لا تقع هذه إلا على وجه التقرب لله عز وجل، لكن الصوم لما كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب طلبا للصيام الشرعي، وقد يمتنع عن الطعام والشراب لأجل الصحة ورعاية البدن، فحينئذ يحتاج فيه إلى النية. ولهذا قال إن الأعمال التي أصلا لا تقع في الوجود إلا على وجه التعبد لم تحتاج إلى نية، وإن كان وجودها مقرونة بالنية أقبل وأفضل وأعظم أجرا وثوابا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة وقعت في الإسلام على نوعين: هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، وتلك الهجرة التي وقعت إلى الحبشة، والهجرة من مكة إلى المدينة قبل أن ينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الذي وقع في الإسلام في الهجرة هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وذلك بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن مكة أصبحت دار إسلام كما أن المدينة دار إسلام أيضا. وألحق أهل العلم بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، فإن الإنسان قد يخشى على نفسه إذا كان في دار البدعة أن يتابع أهل البدعة على بدعته، وللهجرة أحكام وتفاصيل ليس هذا موطن ذكرها هنا. ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا ذكر المرأة مع أنها داخلة في الدنيا؟ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قيل إن هذا وقع بسبب أن رجلا هاجر لأن ينكح امرأة، وهذه الرواية فيها مقال. ولعل الأقرب أن يقال إن ذكر المرأة في الحديث إنما هو من باب ذكر الخاص بعد العام، وربما وقع للعبد الشهوة في هذا الأمر أكثر من شهوته لبقية أعراض الدنيا، ولهذا ذكرت المرأة وذكرها على سبيل التخصيص، وإن كان يغني عنها قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، لأن أمر الدنيا يدخل فيه ما يتعلق بأمر المرأة. في هذا الحديث جملة أحكام: أولا، هذا الحديث من قواعد الإسلام الكبيرة كما ورد قبل قليل ذكر كلام أهل العلم فيه، ولهذا قال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب العلم في العبادات وحتى في المعاملات، فإن من المعاملات وخاصة في الألفاظ التي تسمى الألفاظ الكنائية، ومن أمثلة ذلك مثلا كلمات الطلاق، فإن كلمة الطلاق أو كلمات الطلاق منها ما هو صريح كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، ومنها ما يكون كنائيا بمعنى أن يكون اللفظ غير صريح: اذهبي إلى أهلك، حبلك على غاربك، أنت طليقة ليس عليك قيد، أو نحو ذلك. هذا يحتاج فيه إلى أن يكون مع اللفظ الكنائي نية لإرادة الطلاق. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدخل فيه أعمال القلوب كما تدخل أعمال الجوارح واللسان. الأمر الثالث أن العبرة في قبول الأعمال والعبرة في صحة الأعمال إنما يكون بالنية، ومقدار الثواب عند الله عز وجل بمقدار عظم هذه النية. ولهذا كانت مسألة الإخلاص من أشق الأشياء على المكلفين، فإن معالجة الإخلاص أشد على المكلف من معالجة العمل الظاهر. فإن العمل الظاهر الإنسان يستطيع أن يؤدي الصلاة بقيام وركوع وسجود، وهذا العمل يشترك فيه الناس جميعا، لكن أن يكون الإنسان مخلصا راجيا ما عند الله عز وجل، ليس له شأن في أعراض الدنيا في عمله، هذا من الأشياء التي تقع فيها مشقة. ولهذا لما قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، لمن كانت له نية. قيل له: وكيف يكون له نية؟ سهل أمرها، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين، فتلك نية في العلم. الفائدة الخامسة أن الأفعال، أو الرابعة أن هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. خامسا أن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب عليها، وإن كان فعلها صحيحا حتى يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. فمن كانت عليه جنابة واغتسل لأجل أن يتبرج لم ترتفع الجنابة. سادسا أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، ويجب تمييز العبادات عن المعاملات، وقد سبق ذكر مثال لهذا. سابعا الحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين: قسم أراد بعمله وجه الله عز وجل، وهو الذي أشار إليه بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والقسم الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويعه صلى الله عليه وسلم وتقسيمه الكلام. فلما قال: إنما الأعمال بالنيات، هذا القاعدة التفصيل، فمن كانت هجرته إلى الله، ثم قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. وفي الحديث تقسيم الهجرة إلى شرعية وغير شرعية، فالهجرة التي أريد بها وجه الله عز وجل هي الهجرة الشرعية، والهجرة التي أريد بها تحصيل أمر الدنيا هي هجرة لتلك الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف جوابه، جواب الشرط في كلامه، في الهجرة إلى الله والهجرة إلى الدنيا، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. بينما المعهود أن جواب الشرط يكون غير الشرط، أنت لا تقول من قام قام، ولكن تقول: من قام أفلح، من اجتهد نجح، من ذاكر أدرك. فدائما جملة الجواب، جواب الشرط، تختلف عن جملة فعل الشرط. وفي هذا الحديث قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فليس له أجر ولا ثواب، وإنما يحصل تلك الدنيا. قالوا إنما اختلف الجواب في قوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرر الجواب كأن الثواب الحاصل لمن هاجر إلى الله ورسوله لا يمكن وصفه ولا تحديده، ولهذا يكفي فيه أن ينسب إلى الله، فهجرته إلى الله ورسوله أي فأجره وثوابه ما يحيط لفظ به ولا يأتي عليه حصر، فيكفي فيه التعميم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها هون من شأنه فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الحديث أن النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا فإن التلفظ بالنيات لم يطلب شرعا، بل إن التلفظ بالنيات باب يقع به الوسوسة على كثير من المكلفين، خاصة وأن المكلف بطبيعته لا يحتاج إلى معالجة النية، لأن النية من أسهل الأشياء التي تقع في القلب، وإن كان الإخلاص فيها يحتاج إلى معالجة، لكن وقوع قصد العمل وإرادته كما يقول ابن القيم لو أن الإنسان كلف أن يعمل عملا بغير نية لما استطاع، لكن أن يكلف أن يلفظ بالنية فهذا يدخل عليه بابا من الوسوسة والمشقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجعلها مما نستعمله في طاعته سبحانه وتعالى. الحديث الثاني
عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظه مغايرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه، هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. وقد وقع في رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برز للناس يوما فقال لهم سلوني، فهابوا أن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال صدقت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله، أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس، فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. هذا الحديث قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال الطيبي لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عيال اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء حالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ولهذا هو هذا الحديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال جبريل عن الدين كله، وختمه بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فذكر الإسلام والإيمان والإحسان، والشريعة كلها لا تخرج عن هذه الدوائر الثلاث، إسلام وإيمان وإحسان. قال لما سأله عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك بأماراتها. قال الأمارات هي العلامات، ثم ذكر ثلاث علامات. العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، قد جاء في بعض الروايات أن تلد المرأة ربتها، المراد بالربة أو ربها، جاءت في بعضها أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها، وهذا يعني من باب تنويع العبارة لأن المقصود واحد. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الرجل إذا اشترى امرأة رقيقة ثم وطئها فولدت له، أليس هذا الرجل سيدا لها ولا لا؟ الرب هو السيد، سيدا له. هي قد ولدت له ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى، الولد يقوم مقام أبيه والبنت تقوم مقام أبيها، فكأن الآن هذه المرأة الرقيقة ولدت سيدها أو ولدت سيدتها، لأن ابنها يقوم مقام زوجها مقام سيدها فهو أيضا سيد لها، وبنتها من ذلك الرجل تقوم مقام أبيها فهي أيضا سيدة لها. قالوا هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستعظم الفتوح وتكثر السراري في أيدي المسلمين حتى تلد المرأة أولادا بنين وبنات فيكونون أسيادا لها، لأنهم يقوموا مقام آبائهم في السيادة. وقيل معنى آخر إن هذا فيه إشارة إلى أنه يقع ارتكاب النهي في بيع أمهات الأولاد، ذلك أن الرجل إذا وطأ رقيقته وولدت منه يمنع من بيعها لأنهم وأولاده، لكنها تبقى رقيقة حتى إذا مات عتقت. فالحديث فيه أنه يقع في آخر الزمان أو يقع في من علامات الساعة ألا يلتزم الناس بهذا الحكم فيبيع أمهات الأولاد، ويكثر هذا البيع والتداول حتى يقع بعد ذلك عن غير قصد أن الابن يشتري أمه وأن البنت تشتري أمها، فتكون قد ولدت سيدها أي من هو قد تسود عليها لأنه اشتراها، ولعل المعنى الأول أقرب. وعلى كل الحديث يحتمل المعنيين جميعا، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، والرعاء هم الذين يرعون الغنم يجمع على رعاء وعلى رعاة، والمراد هنا أن رعاء الشاة تكثر أموالهم ويسودون على الناس، وأن رعاء الشاة تكثر أموالهم فيتباهون بطول البنيان وزخرفته. فهم أصلا عالة فقراء، ولكنهم تكثر الأموال عندهم وحينئذ يتطاولون في البنيان، وذلك غير محمود شرعا، وتكثر أموالهم فبسبب هذه الأموال يتولون أمر الناس وهم ليس عندهم من العلم والحكمة والمعرفة ما يؤهلهم لذلك. ولهذا جاء في الرواية التي ذكرناها قبل قليل حتى ترى الحفاة العراة ملوك الأرض أي يتولون، فهؤلاء الحفاة والعراة يقع فيهم هذان الوصفان، أنهم يتملكون على الناس وأنهم يتطاولون في البنيان. في هذا الحديث جملة فوائد. الفائدة الأولى، هذا حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، حيث شرح درجة الإسلام والإيمان والإحسان فجعل ذلك كله دينا. في الحديث إشارة إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه، وليس ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم فوقهم، بل كان الذي يجيء لا ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يستطيع أن يميز لأول وهلة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. وفي الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير الشكل الملكي، فإن جبريل أتى بصورة هذا الرجل كما جاء في الحديث، وهذا الرجل أمره عجيب، ليس معروفا أنه من أهل المدينة، فإذا كان ليس من أهل المدينة فلا بد أن يكون طارئا، وإذا كان طارئا فينبغي أن يكون عليه أثر السفر، لكنه ليس لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا لأن الله عز وجل رزقه هذه القدرة على هذا التشكل. وفي الحديث بيان الأدب مع المعلم كما فعل جبريل حين جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب ليأخذ منه. والأدب في التعلم يا إخوان من أعظم سبل الاستفادة والانتفاع بالعلم، وكلما كان طالب العلم أكثر أدبا كلما كان تحصيله للعلم أعظم. ولهذا يذكرون أن عبد الله بن مبارك في يوم من الأيام تكلم أهل الحديث بما أغضبه، قد يقع أحيانا في بعض الطلاب يعني من سوء الأخلاق ما يعني يقع موقعا عظيما من الشيخ، قال فخرج عبد الله بن مبارك مغضبا من الجلسة، فتبعه أحدهم فقال يا أبا عبد الرحمن هؤلاء طلاب الحديث والأجر كثير، قال أبعد عني فإن الأجر كثير وأبو عبد الرحمن واحد. الأجر كثير وأبو عبد الرحمن واحد، يعني سأجد مجالا للأجر غير هذا. فهذا الآن لما جاء يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه جلسة المتعلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذه، سواء على فخذه هو أو على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز التورية لقوله يا محمد، وهذه العبارة يا محمد هي عبارة الأعراب، أما أهل المدينة والمتخلقون بالأخلاق الفاضلة فما كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد، وإنما كانوا يدعونه يا رسول الله. وإنما وقع من جبريل هذا لأجل أن يوري أن يخفي شأنه وحاله، فكأنه جاهل لا يستطيع أن يعرف شيء، ولهذا يسأل عن هذه الأشياء كلها. وفي الحديث بيان فضيلة الإسلام وأنه أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله إلى الناس يدعوهم يأمرهم قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي مفتاح الإسلام. وفي الحديث اعتداء جبريل بأن يأتي في صورة جميلة كهذه الصورة، وهذا مما ذكره أهل العلم في أدب الطلب، وقد روي أن الإمام مالك كان إذا أراد أن يخرج إلى حلقة الحديث اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه تقديرا وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارات لأدب الطلب غير ما ذكر، منها الجلوس بين يدي المعلم، ومنها أن المسؤول لا يجيب إلا بما يعرفه وأن يسكت عما لا يعلم، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ومتى تكون قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومنها انتقال السائل من السؤال غير الممكن الإجابة إلى السؤال الممكن الإجابة. هو لما سأله عن الساعة ولم يستطع الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى ما هو ممكن الجواب، وهو الجواب عن أماراتها وعلاماتها، مع أن جبريل عليه السلام لم يسأله عن أمارات الساعة ولا عن علاماتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأخبرك عن أماراتها أو عن علاماتها. وفيها أن السائل إذا وثق من المسؤول في علمه ودينه لا يكذبه أو يقول ما يسوءه، بل يظهر له الجميل. ولهذا كان جبريل يقول صدقت صدقت صدقت. وقد عجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. أنت لما تقول للإنسان صدقت معناه أن العلم الذي قاله موجود عندك تصدقه، وهنا هو يظهر في صورة السائل الذي ليس عنده علم، فكيف تقول صدقت؟ قالوا في ذلك دليل على أن الإنسان إذا وثق من علم من يسأله ودينه قال له صدقت، أي كأن هذا العلم أيضا أنا أقر به وأعترف به. وفي الحديث إلقاء العالم السؤال على طلبته، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل أتدرون من السائل. وهذا واقع في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتجه بعض الباحثين في العصر الحاضر إلى أخذ الجوانب التربوية والتعليمية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يظن أن هذه الجوانب محصورة، وإذا بها تجمع فيها مئات الأحاديث. نحتاج من الإخوة المشتغلين بالتعليم والتربية أن يتلمسوا ويبحثوا عن آداب التعليم والتربية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعله معلما ومربيا، ولا بأس أن يستفيد الناس مما عند الآخرين، لكن أن يظن أن طرائق التعليم والتربية لا توجد إلا عند الغربيين أو الشرقيين فهذا نقص، بل إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على كثير من طرائق التعليم. في الحديث دليل على فضل الصلاة وأنها مقدمة على كل عمل بعد الشهادتين، وقد وصف هنا وصفت الصلاة بالإقامة كما جاء ذكرها في القرآن الكريم وأقم الصلاة. قال أهل العلم إن وصف الصلاة بالإقامة دليل على تحسينها وتجميلها والقيام بما فرض الله عز وجل فيها، والقيام أيضا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان لا نفيض الكلام فيها لأنها ستأتي إن شاء الله في حديث عبد الله ابن عمر بعد ذلك. في الحديث دلالة على أن الإسلام غير الإيمان، فإنه سأله عن الإسلام فعدد النبي صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام الخمسة، ثم سأله عن الإيمان فعدد له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، فذلك دليل على أن الإسلام غير الإيمان. فالإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأعمال الجوارح، وهي نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. أعمال الجوارح منقسمة إما إلى أعمال بدنية كالصلاة والصوم، وإما إلى أعمال مالية كإيتاء الزكاة، وإما إلى مركب منها كالحج، فإن فيه عملا بدنيا وذلك بالسعي والطواف والوقوف بعرفة، وفيه عمل مالي وهو النفقة في الحج. جاء في رواية ابن حبان إضافة الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء. وفي هذا تنبيه إلى أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. جاء في بعض روايات هذا الحديث قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهو يدل على أن من كمل الإتيان بهذه المباني الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، ثم طلب بعد ذلك بشرائع الإسلام. ولهذا أول ما يدخل الإنسان في الإسلام بالشهادتين، وحينئذ بالشهادتين يثبت له الإسلام حكما. فإذا ثبت له الإسلام حكما طلب بعد ذلك بشرائع الإسلام الأخرى. أما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه في القرآن الكريم كما في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي الإيمان بالله عز وجل يدخل الإيمان بالقدر خيره وشره. في الإيمان بالله عز وجل يدخل الإيمان بالقدر. ولهذا احتج عبد الله بن عمر بهذا الحديث على من أنكر القدر وقال: إن الأمر أنف. فبين له بهذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالقدر خيره وشره. في هذا الحديث أن أركان الإيمان ستة كما سبق، وهذه الأركان تورث في الإنسان الطاعة والخوف من الله عز وجل. ولهذا من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر، لأنه مكذب بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أركان الإسلام فقد اتفق على أن من أنكرها أو أعرض عنها بالكلية فهو كافر، ومن استنكف عن أولها وهم الشهادتان فهو كافر، ومن لم يقع منه العمل لما سوى الشهادتين فهيه خلاف بين أهل العلم. أما الصلاة فجماهير السلف على أن من تركها فهو كافر، وإن كان ذلك على سبيل التهاون والكسل، وجاء عن بعضهم عدم التكفير. وأما ما سوى الصلاة من الزكاة والصوم والحج فالجماهير على عدم التكفير بها، وهناك من قال بالتكفير فيها. وهذا يدل على شيء مهم، وهو أن تسمية هذه الأشياء بأنها ركن لا يعني تساويها في الأحكام، لأنه قد يشكل على بعض طلبة العلم أن يقال: كيف يقال إن هذه أركان خمسة ومعنى ركن أنه يبنى عليها الإسلام؟ كيف يقال إن هذه أركان خمسة ومع ذلك لا يقع التكفير إجماعا إلا بالأول والثاني على يعني على ما ذهب إليه جماهير السلف وذكر فيه الإجماع، ولا يقع التكفير في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج؟ تسمية هذه الأشياء ركن هذا اصطلاح من أهل العلم، يعني لا تجد في النصوص تسميتها ركن كذا، وإنما تسميتها ركن هو اصطلاح علمي من أهل العلم. وبناء عليه فالأحكام ينبغي أن ينظر فيها إلى ما وردت دلالته في الشرع لا إلى اصطلاحات أهل العلم، فاصطلاحات أهل العلم تحاكم إلى النصوص وليس النصوص هي التي تحاكم إلى اصطلاحات أهل العلم. وفي الحديث إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم، وهذه الأركان الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر خيره وشره، فيها قدر واجب يلزم كل مكلف أن يؤمن به، وفيها قدر ليس بواجب إلا على من علمه، لأن الإيمان بالله عز وجل بعض أهل العلم ألف كما فعل الشيخ ابن عثيمين وغيره من السلف السابقين، ألف فيما يجب على الإنسان أن يعلمه، فهو يؤمن بالله عز وجل بوجوده وبأنه هو الرب وبأنه هو المعبود وبأنه المتصف بصفات الجمال والكمال. أما التفاصيل فهذه لا تلزم كل مسلم، ولكنه إذا علم بها لزمه أن يؤمن بها. الإيمان بالكتب عليه أن يؤمن، القدر الواجب أن يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء والرسل يبلغونها العباد، لكن تفاصيل هذه الكتب وأسمائها وما وقع فيها من الأحكام ليس هذا مما يجب على كل مسلم، وإذا علمه وجب عليه أن يؤمن به. الرسل عليه أن يؤمن إيمانا مجملا بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى الخلق يبلغونهم رسالات الله عز وجل، وأنهم أدوا الأمانة وقاموا بما يجب عليه. وأما معرفة الرسل وآحادهم وعددهم فلا يجب الإيمان به إلا على من علمه. وكذلك القدر خيره وشره، هناك قدر مجمل يجب الإيمان به، وهو أن الله عز وجل يعلم الأشياء، وأن الله كتبها وخلقها، وأن الله كتبها وأرادها، وأن الله خلق أعمال العباد، لكن التفاصيل في القدر ليست واجبة على كل مكلف، فإذا علمها وجب عليه أن يؤمن بها. ولهذا من المهم جدا في هذا الأمر أن الذي يعلم الناس يجب عليه أن يعلم الناس القدر الواجب الذي لا يسعهم أن يجهلوا، ثم بعد ذلك يتسع فيما يعلمهم بمقدار ما تتسع له عقولهم ويحتاجون إليه. ما تأتي للعوام وتتكلم في مباحث القدر، ولا تأتي للعوام وتتحدث في مسائل الصفات بما لا يعقلون، يكفيهم الإيمان المجمل بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أما أن تدخلهم في التفاصيل فذلك مما لا يجب عليهم شرعا، وربما كان أيضا لبعضهم فتنة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قيل في هذه إن الإحسان فسر برتبتين، الرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني مقام المشاهدة، أي كأنك ترى الله عز وجل. والإنسان إذا خاطب من يشاهده بين يديه يكون خطابه له أعظم وتقدير له أكبر. أن تعبد الله كأنك ترى، وهذا استحضار قربه، أن يستحضر أنه قريب وأنه بين يدي الله عز وجل كأنه يرى ربه، وذلك يوجب في قلبه الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب له أيضا النصح في العمل والإخلاص فيه وبذل الجهد في تحسينه وإتمامه وإكماله. الرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم يكن عندك من عمل القلب ما تصل به إلى أنك كأنك ترى الله عز وجل، فيكفي أن تستحضر أن الله مراقب لك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن الإحسان رتبتان، الرتبة الأولى رتبة المشاهدة، والثانية رتبة المراقبة. وقال بعض أهل العلم ليست هي رتبتان ولكنها رتبة واحدة، وهي أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. وأما ما ذكر ثانيا فهو وسيلة إلى تحصيل الرتبة الأولى، فكأنه يقول إن ضعفت عن أن تعبد الله كأنك تراه فهناك وسيلة توصلك إلى هذه الرتبة التي عجزت عنها، وهي أن تستحضر مراقبة الله عز وجل لك. ففي هذا دليل على الرتبة ودليل على ما تحصل به تلك الرتبة. وعلى كل الحديث يحتمل الأمرين جميعا، وهو حتى في اتخاذها وسيلة هي رتبة قد يرتقي بها إلى الرتبة الأولى أو لا يرتقي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وإذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يخبر عن نفسه بأن هناك ما لا يعلمه، فكيف بأتباعه ومن هم سواه؟ فالذي ينبغي ألا يستنكف الإنسان عن أن يقول إنه لا يعلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. وفي الحديث إشارة إلى عظم الساعة، وأنها وإن أخفى الله عز وجل أمرها إلا أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأماراتها وعلاماتها حتى يستعد الإنسان لها. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يستطع إدراك شيء من العلم فإنه ينتقل إلى ما يكون وسيلة إلى تحصيل ذلك العلم. فإن العلوم ينبني بعضها على بعض، وقد يعجز الإنسان عن علم بعينه حتى يحصل علوما سابقة عليه. ولهذا لما عجز عن علم الساعة نقله إلى علم أمارات الساعة. وفي الحديث إشارة إلى هذه العلامات، وهي أن ترى الحفاة العراة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. في هذا إشارة إلى نوع من أنواع أمارات الساعة على تفسير أن تلد الأمة ربتها بالتفسير الثاني، وهو بيع أمهات الأولاد. كأن في الحديث إشارة إلى أن من علامات الساعة أن يضعف الدين عند الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين مذمومتين، الأولى ترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع أمهات الأولاد، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة الثانية أن يتولى أمر الناس من لا يحسن قيادتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة قول أن ترى الحفاة العراة إلى أن من أعظم ما يدخل الفساد على مجتمعات المسلمين أن يتولى أمرهم من ليس أهلا لذلك الأمر. فإن توسيد الأمر إلى هؤلاء الحفاة العراة رعاء الشاه هو توسيد للأمر إلى غير أهله. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علامات الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المؤمن ينبغي له أن يتعلم أحكام دينه، ما يتعلق منها بالأعمال وما يتعلق منها بأعمال القلوب وما يتعلق منها بإصلاح العمل وتحسينه. والملاحظ أنه في كثير من الأحيان قد ينصرف كثير من المسلمين عن تعلم ما يجب عليهم في أمر دينهم، بل ربما تجد الإنسان قد شابت ناصيته ولم يتعلم إلا ما يعلمه ويتوارثه من أهله وأقاربه وجيرانه ونحو ذلك. فالذي ينبغي للإنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه، وأما التوسع في العلوم والنظر فيها فإنما يكون ذلك بحسب المقدرة، وإنما يكون ذلك فرضا على الكفاية، فيتخصص له من الأمة من يقوم به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننتقل إلى الثالث، الشيخ عيسى، الدرس إلى متى؟ نعم الإخوان، نأخذ الحديث الثالث. نعم طيب تفضل.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
ننتقل في هذا الحديث لأجل أن نختصر الكلام إلى فوائده، لأن عامة ألفاظه معروفة. في هذا الحديث جملة فوائد: الأولى في قوله بني الإسلام على خمس، فيه بيان عظم شأن هذه الخمس وأن الإسلام مبني عليها، وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المعنوي بالمعنى الحسي: بني الإسلام على خمس. فكما أن البنيان الحسي لا يقع إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام لا يقع إلا على هذه الأعمدة. وإنما اختصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس، وشرائع الإسلام أكثر من هذا بكثير لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. ولهذا من حقق هذه فقد أتى بجملة الإسلام، وإن كان يجب عليه من خصال الإسلام شيء كثير آخر غير هذه الخمس. تقديم النطق بالشهادتين على بقية أعمال البدن لأن الشهادتين هما مفتاح الإسلام، وتقديم الصلاة على الأركان الأربعة لأنها أعظم شيء بعد الشهادتين. ولهذا حكى عبد الله بن شقيق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على تكفير من ترك الصلاة ولو كان ذلك على سبيل التهاون والكسل. وفي الحديث إشارة إلى أن أعمال الإسلام ليست على درجة واحدة، بل إن بعضها آكد من بعض. وفي هذا تنبيه للمسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص في أن يتنبه إلى مراتب الأعمال في الشريعة، فإن الأركان ليست كبقية واجبات الشريعة، والأركان نفسها ليست في منزلة واحدة، فالشهادتان ليست كالصلاة، والصلاة ليست كبقية الأركان. بل الصلاة أيضا ليست على منزلة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الوعيد في صلاة العصر ما ليس في بقية الصلوات: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا إذا كانت في الواجبات، فكيف في النظر بين الواجبات وبين السنة؟ في هذا الحديث أن يذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل، مع أن الجهاد من أفضل الأعمال. ولهذا قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما روى هذا الحديث استغرب السائل: كيف ما يبنى الإسلام على الجهاد، والجهاد هو الذي ينتشر به الإسلام، أين الجهاد؟ فقال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن ترتيب الأعمال إنما يؤخذ من الشرع ولا يؤخذ من مقياس الإنسان نفسه. فالإنسان حينما يريد أن يرتب الأعمال في الشريعة يجب عليه أن يعود إلى أدلة الشرع ليعرف مراتبها. والجهاد وصف بأنه ذروة سنام الإسلام، ولكن الجهاد أولا فرض على الكفاية، وهذه التي ذكرت كلها فرض على الأعيان. الشيء الثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، وإنما إذا نزل عيسى عليه السلام لم يبقى حينئذ ملة غير ملة الإسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر الأحكام التي تكون قدرا مشتركا بين كل المكلفين وفي جميع الأحوال وفي كل الأوقات. وفي الحديث إشارة إلى أن التعبد لله عز وجل إنما يحصل بهذه الأعمال كلها التي فيها ما يقع بالقلب، وهما الشهادتان. فإن الشهادتين ليس المقصود منهما النطق فقط، فقد كان المنافقون يشهدون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإنما المقصود بالشهادتين الإقرار والاعتراف بها والنطق بها، وكذلك الإخبار بها. فلو أن إنسانا قال إنه يقر بشرائع الإسلام وبالله عز وجل وبنبيه وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكنه لا ينطق بها، لم يكن مسلم. ولو أنه يقول إنه نطق بها ولكنه لا يشهد بها ولا يعلنها، لا يكون مسلم. هذا ما يتعلق بالقلب. ثم تصلح الجوارح بعد ذلك بالصلاة والصيام، ثم يصلح المجتمع بعد ذلك بالزكاة والحج، وأيضا بالصلوات. فإن هذه الأحكام أو إن هذه الفرائض يقع بها صلاح للفرد وصلاح للمجتمع. فالصلاة التي ربما يظنها كثير من الناس أنها عبادة فردية خالصة، ليست كذلك. فإن الصلاة كما أن فيها عمارة لقلب العبد، وتقرب كما أن فيها عمارة لقلب العبد وتقربا إلى الله عز وجل، ففيها أيضا مصالح اجتماعية. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاجتماع في الصلاة، لأن في الاجتماع من المنافع والخير لعامة الناس ما ليس في صلاة الإنسان في بيته. والحج يقع به من التعارف بين المسلمين والتآلف فيما بينهم ومعرفة حوائج بعضهم البعض ما لا يقع لو لم تشرع هذه الفريضة. فالمقصود أن هذه الشرائع تقع بها عمارة القلوب وتقع بها عمارة الجوارح بالأفعال والطاعات، ويقع بها الإصلاح والصلاح بالنسبة إلى الفرد نفسه وبالنسبة إلى المجتمع الذي يعيش فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في أسئلة؟ أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، ما هي أفضل الشروح للأربعين النووية المقروءة والمسموعة وجزاكم الله خيرا؟
أما قضية أفضل فأعفني من هذا التصديق، لكن يعني الشروح كثيرة. شرح، هناك شرح لابن دقيق العيد، وهناك شرح للحافظ ابن رجب وهو من أوسع الشروح. وأما أهل العلم يعني المعاصرين فقد شرحها عدد كبير منهم، ويكفي الإنسان أن يعود إلى يعني التسجيلات أو إلى مواقع الموسوعات العلمية، سيجد جملة من الشروح التي شرحها أهل العلم. مثلا هناك شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ولجملة من المشايخ وطلبة العلم، وكل شرح فيه من النفائس والخير ما لا يولد في الشرح الآخر.
أحسن الله إليك، ما حكم التلفظ بالنية وبمن وجه من اعتاد هذه الطريقة؟
التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن ينصح الإنسان بأنه يدع هذا الأمر، لأنه إنما يفعله لأحد أمرين: إما أنه يفعله لأنه يرى أن ذلك أعظم أجرا وثوابا، وهنا يقال له الثواب هو العمل إذا كان مشروعا، وإما أنه يعملها لأجل أن يستحضر العمل. وهذا ينصح بأن هذا الباب هو مما يفوت عليه استحضار العمل. ولهذا الموسوسون الآن الذين يقعون في الوسوسة، ما هو السبب؟ السبب المبالغة في معالجة النية، المبالغة في معالجة النية. ولهذا تجد الإنسان الذي يريد أن ينوي أحيانا يبقى حتى يذهب نصف الركعة وهو هكذا يقول، يعني يجد عسر ومشقة شديدة لأجل أن يدخل في الصلاة. نعم.
أن تلد الأمة ربتها، ألا تعني انتشار عقوق الوالدين وبالأخص البنت مع أمها جزاكم الله خيرا؟
يعني ذكره يعني بعض الشراح، بمعنى أنه الوالدان أو أن الأولاد يسوء معاملتهم لوالديهم، فيقع منهم من الإساءة إليهم مثل ما قد يقع من الإساءة من الأسياد للرقيق الذين تحت أيديهم. نعم.
هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج لنية؟
لا تحتاج لنية.
صلى الله عليك. الأحاديث الكل هذا كان الشيخ كان يسأل عن الحديث المرتب الآن في النووية، هل من 1 إلى 29 هذه اللي وضعها ابن الصلاح اللي هو إلى حديث بمعاد الجبل ثم النووي زاد، أم هي يعني؟
لا هذا يحتاج على كل النفي والإثبات، يحتاج إلى رؤية كتاب ابن الصلاح رحمه الله. هذا ما أستطيع أن أقول فيه شيء، لأن ما وقفت على كتاب ابن الصلاح حتى يقال إن ترتيبه كترتيب ابن الصلاح ثم زاد عليه. نعم.
ما معنى عبارة الإسلام حكمة أو مسلم حكما؟
يعني يكون قد دخل في الإسلام وحكم له بأنه مسلم، فإذا بعد ذلك أمر ونهي فإن قام بفرائض الإسلام فهو مسلم كامل الإيمان كامل الإسلام، وإن أخل بها وقع الحكم بحسب ما أخل به. فقد يقع الإخلال بشيء يقتضي أن يخرج من الإسلام، وقد يقع الإخلال بشيء لا يقتضي أن يخرج به من الإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. ألم يكن قول جبريل عليه السلام صدقت في الحديث الثاني دليل على أن الأسئلة كانت على سبيل الاختبار له؟
لا، ليست على سبيل الاختبار، لأنه لو كان على سبيل الاختبار لما قال هذا، بل هذا فيه دليل على أنه أيقن بصدق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان على سبيل الاختبار ما كان فيه هذا، ما كان فيه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يخالف أن الرجل جلس بين يديه متعلما ووضع أسناد ركبتيه إلى ركبتيه، الذي ينبغي أن يحمل قوله صدقت لا على أنه يقول أنت الآن وافقت الصواب، وإنما على أنه يقول قد آمنت وعلمت ما علمتني به، حتى كأنه كان شيئا سابقا موجودا لدي.
أحسن الله عليك. السؤال الأخير، ما حكم السفر للخارج من أجل الدراسة؟
السفر للخارج من أجل الدراسة بحسب الحاجة، إذا كان هذا الشيء الذي يدرس مما يحتاج إليه المسلمون، وكان الإنسان لا يفتتن في دينه بسبب هذا السفر فهذا جائز وهو سفر عارض، وأما إذا كان لا حاجة إليه ويعرض نفسه إلى فتنة وربما يقع والعياذ بالله في المخالفات الشرعية ويتختلف كبرا وصغرا، فهذا ينهى عن السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.